الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الحج في باب دخول مكة وغيره، ووقفنا عند حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. اقرأ شيخ.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، المحجن حصى منحنية الرأس.
نعم، هذا الحديث فيه حكم الطواف على بعير، وقوله طاف أي طواف الإفاضة يوم العيد. وأما طواف القدوم فقد كان ماشيا، لأن جابرا رضي الله عنه وغيره ذكروا أنه رمل في هذا الطواف، وكذا في طواف الوداع فإنه طاف ماشيا، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بعد طوافه إلى جنب الكعبة، وظاهر هذا أنه ليس براكب. وحجة الوداع يعني الوداع هكذا فتح الواو اسم من التوديع، عليكم السلام ورحمة الله، كالكلام من التكليم، وكانت سنة 10 ولم يحج صلى الله عليه وسلم بعد هجرته سواها، سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وقال لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وقوله بعير، بعير يعني وهو الواحد من الإبل، الواحد من الإبل بعير بفتح الباء، وقد تكسر بعير، تقول بعير وتقول بعير، وهي لغة تميم، وهي لغة تميم، والفتح أفصح، وهو الواحد من الإبل سواء كان جملا أم ناقة، فهو لفظ يقع على الذكر والأنثى، وجمعه أبعرة، وجمع أبعرة أباعر، ومن جموع البعير بعران بالضم والكسر. يستلم الركن يعني يتناول الركن بالمحجن، وتقدم يعني قول الجوهري استلم الحجر أي لمسه إما بالقبلة أو باليد، فتكون هذه وسيلة ثالثة وهي لمسه بعصا ونحوه، يعني إما أن يستلمه بالتقبيل أو باليد أو بالعصا أو بالإشارة، فالدليل على العصا هذا، والمراد بالركن ركن الحجر الأسود. وبمحجن فسره يعني الحافظ المقدس بأنه عصا محنية الرأس، قال ابن دريد كل عود معطوف الرأس فهو محجن، والجمع محاجن. وجاء في حديث أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. ماذا يسميه العام الآن؟ العصا هذه باكورة. نعم، وهذا الحديث فيه جواز قول حجة الوداع، وقد كره بعض العلماء أن يقال لها حجة الوداع لأنه اسم على أن لا يعود، وهذا غلط، والصواب جوازه لهذا الحديث وغيره. ولم يزل السلف والخلف على جوازه واستعماله. وفيه جواز الطواف راكبا، ولا خلاف بين العلماء في أن المعذور يجوز له الطواف راكبا، وأما الطواف راكبا من غير عذر ففيه ثلاثة أقوال. واضح أيها الإخوة؟ الطواف راكبا إذا كان لعذر لا يوجد خلاف، لا خلاف بين العلماء في أن المعذور يجوز له أن يطوف راكبا. طيب غير المعذور فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه طواف صحيح ولا فدية فيه، وهذا مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة، اختارها أبو بكر وابن حامد وابن قدامة والمجد، وهو قول ابن المنذر وابن حزم، واستدلوا بحديث الباب فإنه صلى الله عليه وسلم طاف راكبا من غير عذر، من غير عذر ذكر في الحديث، كما استدلوا بأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا، فكيفما أتى به أجزأه، ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل. القول الثاني أن طواف الراكب من غير عذر يجزئه وعليه الفدية، وهذا مذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة، إلا أن أبا حنيفة والمالكية قالوا يعيد ما كان بمكة، فإن رجع جبره بدم. واستدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها اشتكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. ووجه الاستدلال أن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طوافها راكبة وهي شاكية، ولو كان المشي والركوب سواء لم تحتج إلى السؤال، مما يدل على أن الطواف راكبا لا يسوغ إلا بعذر. القول الثالث أن طواف الراكب من غير عذر لا يصح، وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه وعروة بن الزبير، ونسبه ابن عبد البر إلى مالك والليث بن سعد وأبي ثور ومجاهد، وهي رواية الجماعة عن أحمد، وهو من المفردات، مفردات ماذا؟ المذهب، يعني المذهب الحنابلة ينفرد بأمور عن غيره من المذاهب، منها ماذا؟ أكل لحم الإبل وغيرها من الأمور التي مرت معنا، ومنها أن الطواف الراكب من غير عذر لا يصح. واختار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم، واستدلوا بما ورد من أن الطواف بالبيت صلاة، فقاسوا الطواف على الصلاة بجامع أن كل منهما عبادة تتعلق بالبيت. طيب ما هو الفرق بين القول الثاني والقول الثالث؟
القول الثاني يجبر،
يصح، أحسنت، مع الجبر في بفدية. طيب والثالث؟ لا يصح، هذا قول نعم،
يعني لو مغير الثاني من غير فدية ما يصح،
يصح لكن عليه ماذا؟ إثم، لا بد أن يأتي لا عليه إثم أن يأتي بهذه الفدية. والقول الثالث أنه لا يصح طواف، نعم لا يصح، لا بد أن يأتي بالطواف، لا يصح. فقال الشيخ عبد الله الفوزان: والذي يظهر والله أعلم هو القول الأول لقوة مأخذه، فإن طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا مجمع عليه، والخلاف إنما هو في السبب، فكان العمل بما أجمع عليه، وإلغاء السبب الذي لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح القول الأول وهو ماذا؟ أن الطواف يصح، نعم الطواف يصح يعني، لكن الإنسان عليه أن يعلم أن في المسألة ماذا؟ خلاف، وخلاف قوي ليس بخلاف يسير. يعني القول بعدم صحته قال به جمع من الصحابة الكبار كعمر وعروة بن الزبير، ونسب إلى نعم عبد البر وإلى مالك، نسبه عبد البر إلى مالك، والليث بن سعد، والليث بن سعد وأبي ثور، هؤلاء يعني مذاهب، لكن دثرت مذاهبهم يعني علماء كبار، وكذلك إلى مجاهد، وهي رواية الجماعة عن أحمد، وهو من المفردات، اختاره من المعاصرين محمد بن إبراهيم، يعني شيخ من؟ الشيخ ابن باز والشيخ العلماء الكبار.
القول الأول والقول الثاني هذا حديث الراكب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا راكب. قول الشيخ يتكلمون على حديث أم سلمة.
هم هؤلاء يعني لهم أدلة، وقالوا نعم، وقالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا لعذر، لكن القول بأن القول الأول أن الله أمر بماذا؟ بالطواف، ولم يحدد ماذا؟ راكبا أو ماشيا، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ولم يبين ماذا؟ أنه طاف بسبب عذر أو كذا. فالذي يظهر وهو القول ماذا؟ الأول لقوة ما أخذه، لكن الإنسان يعلم أن هناك ماذا؟ خلاف، فيعمل بماذا؟ الأحوط. قال عبد الله الفوزان: ولا خلاف في أن الطواف ماشيا أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد طافوا مشيا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ركب في طواف الإفاضة. قال ابن عبد البر: وكلهم أي أهل العلم يكره الطواف راكبا للصحيح الذي لا عذر له، وفي ذلك ما يبين أن طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا في حجته، يعني في حجته إن صح ذلك عنه كان لعذر والله أعلم. هذا يعني قول من؟ ابن عبد البر، يعني يقول أن أكثر يعني يقول كلهم أي أهل العلم يكره الطواف راكبا للصحيح، يعني الإنسان ما عنده عذر الذي لا عذر له، وفي ذلك ما يبين أن يعني هذا قول ابن عبد البر، وهو يؤيد ماذا؟ لأنه هو من يقول بالقول الثالث وهو أن لا يصح. وعلى يقول الشيخ عبد الله الفوزان: وعلى هذا فيجوز الطواف راكبا للحاجة من كبر السن أو مرض أو نحو ذلك، أو للمصلحة كأن يكون الطائف أسوة للناس يقتدون به، أو من له الإشراف على الناس ينظر حركاتهم وأفعالهم. ودليل التقييد بالمصلحة ما رواه جابر رضي الله عنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الركن بمحجنه، لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه، يعني كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه، فلما يكون راكبا ماذا؟ يكون مرتفعا وينظرون ماذا يصنع. قالوا أما دليل التقييد بالحاجة كالمرض فهو حديث أم سلمة رضي الله عنها المذكور قريبا. وفي هذا الحديث مشروعية استلام الحجر الأسود بالعصا ونحوه إذا لم يتمكن بيده ولم يؤذي أحدا. وقد جاء في حديث أبي الطفيل المتقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل المحجن لملامسته الحجر، فإن أشار إلى الحجر بيده لم يقبلها لأنه لا يقبل إلا الحجر أو ما مس الحجر. واضح؟ إذا وضع العصا فإنه ماذا؟ طيب اليد لا، لماذا؟ لم تلامس الحجر. وهذا فيه جواز إدخال الحيوان الطاهر إلى المسجد إذا لم يؤذي بذلك. واضح؟ فالبيت ماذا؟ مسجد، فيجوز إدخال الحيوان الطاهر في المسجد إذا لم يؤذي. وأيضا فيه طهارة بول البعير وروثه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخله المسجد الحرام، ولو كان بوله نجسا لكان في ذلك تعريض المسجد الذي أمره الله بتطهيره للنجاسة بلا ضرورة، لأن البعير لا يؤمن بوله وروثه. طيب أكمل.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين.
نعم، هذا الحديث فيه حكم استلام أركان الكعبة، حكم استلام أركان الكعبة. قول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى، يعني لم أرى يعني لم أبصر، لم أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت، يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. الركنين مثنى ركن وهو جانب الكعبة، اليمانيين اليمانيين والركن اليمانيين لأنهما من جهة اليمن، فالحجر الأسود في الجنوب الشرقي للكعبة والركن اليماني في الجنوب الغربي، وفي مقابلهما الركنان الشامي والغربي، فالأول في الشمال الشرقي، الأول في الشمال الشرقي للكعبة يلي الحجر الأسود، والثاني في الغربي منها ويلي الركن اليماني. واضح الركنين الحجر الأسود والذي قبله، هذا يسمى ماذا؟ ركنين يمانيين لأنها من جهة ماذا؟ نعم من جهة اليمن، من جهة لأنهما من جهة اليمن. وهذا الحديث فيه مشروعية استلام الحجر الأسود والركن اليماني في الطواف إن تيسر. فالحجر الأسود يشرع فيه الاستلام والتقبيل أو الإشارة إليه مع البعد، أما الركن اليماني فليس فيه إلا الاستلام، وأما الإشارة فلا يشار إليه على الراجح من قولي أهل العلم. ويقول عند استلام الحجر أو الإشارة إليه الله أكبر مرة واحدة، أن يقف ويسبب ازدحام الله أكبر الله أكبر الله، لا يشير مرة واحدة الله أكبر. وأما الركن اليماني فيستلمه. واضح الركن اليماني أين موضعه؟ حجر الأسود قبله في الزاوية من جهة الكعبة يسمى ماذا؟ هذا الركن اليماني الذي نعم إذا تجاوزته يعني عنده ما بينه وبين الحجاز تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهذا لك أن ماذا؟ تستلمه، نعم تمسح عليه بي. يعني باليد بدون تكبير، إذ لم يرد فيه نص، وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مسح الركن اليماني والركن الأسود، إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا، وهذا حديث أخرجه أحمد في مسنده وهو من طريق سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما به، وهذا إسناد صحيح. وسفيان الثوري ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط، وكذا رواه النسائي من طريق حماد بن زيد عن عطاء به وهو ممن سمع منه أيضا قبل الاختلاط، وللحديث طرق أخرى، يعني هذا من فضائله. والحكمة في ذلك يقول الشيخ عبد الله الفوزان والحكمة والله أعلم في ترك استلام الركنين الآخريين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلمهما، ولأنهما ليسا على قواعد الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن قريشا لما بنوها قصرت بهم النفقة فحطموا منها الحجر، فخرج فيه من الكعبة نحو 6.5 أذرع. الآن إذا نظرت إلى الكعبة، الحجر الأسود والركن اليماني هذا من ماذا؟ من الكعبة. طيب الركنين الآخريين فإنهما داخل الكعبة، أحسنت، لأن بعدهم ماذا؟ بعدهم الحجر، فهو ماذا؟ هو من الكعبة لأنه لم يبنى، لو بني لكان هذه ماذا؟ هي الكعبة. وهذا الحديث فيه من الفوائد أن السنة كما تكون في الأفعال تكون كذلك في التروكات، فإن وجد سبب الفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعدم المانع من فعله فلم يفعل، دل هذا على أن السنة تركه، وهذا النوع من السنة أصل عظيم وقاعدة جلية به تحفظ أحكام الشريعة. ويصد باب الابتداع في الدين، وهذا أيضا فيه أنه لا يشرع استلام شيء من أركان الكعبة أو جدرانها سوى الركنين اليمانيين باتفاق أهل العلم، وكذا مقام إبراهيم عليه السلام فإنه لا يجوز استلام شيء منه أو التمسح به، بل هو من البدع المحدثة في دين الله تعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استلمهما خاصة لأنهما على قواعد إبراهيم، والآخران هما في داخل البيت، وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وحجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. قال أيضا وأما الركن اليماني فلا يقبل على القول الصحيح. ويقول ابن القيم ليس على وجه الأرض موقع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر غير الحجر الأسود والركن اليماني. نقف هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.